إليكم أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم.
السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم السلام عليكم. ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا يا ختامر، حياك الله وحيا الله الأخوة المشاهدين جميعا.
أعزائي المشاهدين، يقول الله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، والسؤال أفلا يغفر البشر؟ إلى متى والتوجس والحذر هو عنوان العلاقة التي تربط المذنب ببقية أفراد المجتمع؟ كلنا مذنبون، والفارق الوحيد أن بعضنا ضبط متلبسا والبعض الآخر ما زال متخفيا مستترا. ما هي نظرة المجتمع للسجين بعد خروجه من السجن؟ تحت هذا السؤال تراودنا أسئلة كثيرة. مفهوم التوبة، هل نطبقه المجتمع على السجين التائب؟ هل نظرة المجتمع متساوية إلى كل السجناء؟ هل المجتمع يعاني من بطالة أصحاب السوابق؟ يخرج بعض السجناء إلى المجتمع وكأنهم ينتقلون من سجن صغير إلى سجن كبير، لماذا؟ هل ينبغي أن ينتهي مستقبل من انتهت عقوبته؟ ما هو دور الإعلام، الخطباء والمؤسسات التربوية في تغيير النظرة الدونية للسجين؟ كل ذلك وأكثر سنناقشه هذا اليوم مع الشيخ عائض القرني. أهلا وسهلا بك مرة أخرى يا شيخ.
حياكم الله يا أخي وبارك الله فيك، وشكرا على هذه المقدمة الضافية.
شيخنا يقول الله عز وجل إن الله يغفر الذنوب جميعا، كيف هو مفهوم الخطأ والتوبة في الإسلام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فكما تفضلتم فإن نحن خلقنا من الخطأ ونتلبس بالخطأ، وليس فينا معصوم إلا أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وكما قال عليه الصلاة والسلام كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. وتعلم أن الواحد الأحد جل في علاه لما خلقنا من الماء والطين من الماء المهين علم أن سوف نذنب وسوف نخطئ، وقال في الحديث القدسي عند مسلم: يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. نحن البشر ما دون على هذا الكوكب فالخطأ محتمل ووارد وصادر، يمكن كلنا يعني أخطأنا جميعا، لكن بعضنا كما تفضلتم ضبط متلبسا بذنب والآخر انفلت من العقاب أو ما استطاعت السلطة أو ما استطاع أن يضبط، فهو لا زال في عفو الله وفي ستر الله ويستتر بستر الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن أقول للناس: يا من عجب بنفسه أنه نجا وأنه في ستر الله عز وجل، ترى ليس هناك أحد إلا وقد عثر. يقول الحريري: من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. فإذا علم هذا فإن الإسلام ذكر في القرآن سبحانه وتعالى الذنب والخطيئة والفاحشة، وأخبر بحال العباد وقال لعباده: هو الذي خلقهم ورزقهم وليس لنحن الذين نرزقهم ونعافيهم ونشافيهم حتى نحاسبهم. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فتح لهم الباب، حتى يقول في حديث صحيح عند مسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. المشكلة أن نحن أحيانا نعترض بدون ما نعرف على عفو الله عز وجل، ونتدخل بين العباد وبين الله عز وجل بلا عقل وبلا روية. المشكلة أن بعضنا يظن أن مفاتيح الجنة في جيبه، وهذا ليس بصحيح. حتى يقول عليه الصلاة والسلام عند مسلم: من قال هلك الناس فهو هلكهم. التواب الرحيم هو الله، والذي خلق هؤلاء العباد يتصرف كما شاء، يغفر لهذا، يمحو ذنب هذا، يتجاوز عن هذا، يعاقب هذا. ولهذا كما تعرف يا أخ ثامر أنه في الحديث الصحيح أن رجلا تدخل بين العبد وبين الله، قال: والله لا يغفر الله لك لعاصي. قال: ما الذي يتألى عليكم؟ سبحانه: أشهدكم يا ملائكتي أني غفرت لهذا والعاصي، يعني وأحبطت عمل هذا عن العابد فلاستأنف العمل. لا ندري بالنتائج، ولكن ينبغي علينا نعترف أن عندنا أخطاء وعندنا تقصير، وأن عندنا من الذنوب والخطايا ما يشغلنا عن ذنوب الآخرين. فينبغي علينا أيضا أن لا نحاسب الناس. الأمر الآخر، ينبغي أن نخبر البشر برحمة أرحم الراحمين. دائما رسول هدى صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الله رحيم، أن الله رحمن، أن الله يتجاوز. الآن الذي قتل 100 نفس، 100 نفس معصومة، مع أن النفس الواحدة قتلها من أعظم الجرائم في العالم. حتى صح الألباني حديث لو اجتمع أهل السماوات والأرض على كثر امرئ مسلم لكبهم الله على وجوههم في النار. ولزوال الدنيا بأسرها أهول عند الله من قتل امرئ مسلم. رجل عمد إلى 100 نفس في الصحيحين قتلها وعاد إلى ربه، الآن ماذا كيف عاد؟ فقط مشى إلى قرية صالحة، لم يصلي، لم يحج، لم يجاهد، لم ينفق، لكن نيته خلاص اتجه وقبضته الملائكة كما تعرف مصيره، غفر الله له رحمه الله
بمجرد النية.
بمجرد النية صح. نحن الآن يتوب الإنسان يعلن ذنبه ونلاحقه في تاريخه وفي سجله ونذكر لك اللي سوى والذي فعل ويعلق عليه ولو لافتة معنوية وهمية بحيث أن ننفيه من إنسانيته ومن وجود المجتمع. أمر آخر ينبغي علينا أن نعرف من نحن، فإذا عرفنا من نحن، لأن الله سبحانه وتعالى حرم يعني لم يعطينا سبحانه وتعالى محاسبة العباد أيضا، ليس من حقوقنا ولا من حقوقنا عن قصد في الآخرة، والجنة والنار ليس بأيدينا، والأحكام إنما تأتي من الشريعة، نكفر هذا نفسك هذا بحكم الشريعة. ثم إننا نقول نحن ألا نرحم أنفسنا؟ أما عندنا أبناء؟ أما عندنا بنات؟ أما عندنا أمهات وأخوات؟ الرسول صلى الله عليه وسلم استخدم القياس النظري مع الذي أتى يريد الزنا بالمجتمع. قال صلى الله عليه وسلم قام الصحابة يريدون يعني أخذه أو جره من يد الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أنا أسلم وافقك إلا في شيء، الزنا ما أتركه. قال دعوه، يقول صلى الله عليه وسلم أترضه لأمك؟ قال لا. قال ترضه لخالتك؟ قال لا. قال ترضه لعمتك؟ قال لا. قال ترضه لبنتك؟ قال لا. قال فالناس ولا يرضونه؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله ما أعود وأتوب. فبدل هذا نقول إن عندنا أعراض كما عند الناس، مثلا الذي يؤرقه عرضه ويؤرقه الكلام في عرضه ويؤرقه الذنب، أيضا الناس يؤرقهم، الناس لهم مشاعر، الناس لهم أيضا أحرام، الناس لهم احترام، الناس لهم وجود وكيان. فأقول ينبغي علينا ألا نتجاوز الكتاب والسنة. عفو الله أعظم. بل يا أخي أنا تعجبت وقفت وقفة في سورة آل عمران، يقول سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلهم يعلمون. الآن هذا الذنب كبير وفاحشة، يعني ينتظر أن يقول غفر الله لهم وتجاوز عنه، وعدهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وإن فعلوا فاحشة ولكنهم اعترفوا وأخطأوا. ثم إني أقول أن الصحابة قبل الإسلام عبدوا الصنم وقتلوا وصدر منهم الذنب، فلما أسلموا صاروا نجوم هداية، لأن عمر بن الخطاب كان يعبد الصنم قبل، وكثير من الصحابة صدر منهم الذنب. بل حديث المرأة التي أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد زلت، لم يعيرها صلى الله عليه وسلم، بل أخبر أنها تنغمس في نهار الجنة ويقول لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، صارت مديحة الآن لها
صحيح.
وصار عليه الصلاة والسلام
حريص أيضا، ولم يكن حريص على أنها تعترف.
نعم صلى الله عليه وسلم أولا صلى الله عليه وسلم أول لم يرسل لها صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لم يستدعيها، ولما اعترفت أربع مرات حتى ماعز في الصحيح أشح صلى الله عليه وسلم ذات الشمال يوم جاء من اليمين، أتى من اليسار أشح يسار، أتى قبل فأشح، أتى خلف وأعرض صلى الله عليه وسلم، حتى انتهى الموضوع. حتى لما حملت هي وأتت قال صلى الله عليه وسلم حتى تضعين، ولم يرسل لها شرطة ولا أخبرها بعنوانها، وخلت وأتت هي ولما قال أرضعيه، ولما أرضعته واصل معها صلى الله عليه وسلم. ثم بعد قال إني رأيت تنغمس في أنهار الجنة. فينبغي علينا نحن أن نتعامل مع الناس برحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، ونشجع الناس على التوبة، لأن بعض الناس بوعظه أو بطريقته يحجز بين الناس حتى يصابوا بالإحباط، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. يعني يصابون بعض الناس بالياس. افرض إنسان جاهل وقع في الذنب وسمع من هذه الفتاوى المعرضة المغرضة الرخيصة التي يفتيها بعض الناس في العبادة، يحمل العبادة لأن يفتون في الدماء ويفتون في التكفير والتفسيق والتجريم والتبديع، هم في الإعداد المتوسط
وحريصون على ذلك.
نعم ويصيبون. وممنوع أنك أنت لا تحاول أنك تدخل الجنة لأنه عنده مواصفات مثل مذكرة في من يدخل الجنة. وأنا قلت ثالث دائما مكرر الكلام، لو كانت على حكم صار من يدخل الجنة 13 ويوم 6 بدون إقامة. الجنة عندها 8 أبواب، كل باب من دائما أقوله من رحمة أرحم الراحمين في الحديث الصحيح، من صنعاء طرف الباب إلى بيت المقدس يأتي عليه يوم وهو كظيف من الزحام. فالبشر دعهم للخالق، دع الخلق الخالق. نعم أمرنا نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر، أمرت السلطة الوالي أنه يحاسب الناس على حسب ما اقترحوا علشان حماية الأمة، حماية المجتمع، حماية الأعراض، حماية الأموال، حماية الأنفس. لكن إذا ذهبنا نحن أوصياء على ديانة الناس ونمنعهم من التوبة، سمنا حجر أثر في طريقهم. أعرف بعض الشباب يقول لي فلان ما مثل هذا صعب التوبة، وإني أخطأت كذا، ويشترط عليه في التوبة شروط ليست في الكتاب ولا في السنة، فيصاب باليأس، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والله رأينا نحن في السير وفي الأخبار أئمة كبار، يا أخي الفضيل بن عياض قالوا كان يسرق رضي الله عنه وأرضاه في كتاب التوابين للمقدسي، فصعد من درج أراد يسرق بيت، وإذا شيخ كبير في داخل البيت يقرأ في المصحف ويبكي الشيخ، وإذا هو يقرأ ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله وما نزل الحق، فجلس الفضيل كان لسه سارق جلس يبكي وقال نعم آن لي، ثم رجع واغتسل ودخل المسجد وأصبح من أولياء وزهاد وعلماء العالم الإسلامي. فرحمة الله سبحانه وتعالى تحتمل كل الذين أساءوا والذين أخطأوا، وينبغي علينا نفرحنا، يعني ما دام الله يفرح بتوبة التائب. يا أخي الحديث الصحيح يفرح سبحانه وتعالى، أشد فرح أشوف المثال البسيط المؤثر الآسر، من أحدكم كان له راحل على طعامه وشرابه وذهب بها إلى الصحراء فظلت منه نام فقام فأيس منها فقام في ذا عند رأسه قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، فالله شد فرحا من هذا. الله يفرح بعودته ونحن المجتمع ما نفرح، الله سبحانه وتعالى يمهر عنكم، يبدل الله سيئاتهم حسنات، يعني السيئات التي اقترفها، افرض شرب، افرض زنا، افرض سرقة، يبدل الله سيئات حسنات، لكن المجتمع حين ما يرحم. يعني قرأت بينا من جمس الأمريكي يقول ما الله يرحمك لكن جهازك العصبي ما يرحمك، لأن حين الندم فينا وتأليب المجتمع علينا والثقافة التي ربينا عليها في أنهم يقفون الإنسان، يا أخي بعض الناس أتى بخطأ من 40 سنة قالهم ما هو ذاك اللي إذا خطأ، يقول لأحد المشايخ يقول في قرية من قريتهم قام رجل يتكلم قال ما هو بني سرق اللي الماطور
قبل كم سنة
مزرعة قال هم هو بني سرق اللي لأنه اهتدى الحمد لله وقرأ في أصول الدين وأصبح متطوع وأصبح شيخ. طيب وش دخلك؟ هذه جاهلية، انتهينا بدأنا من جديد. فالمشكلة من ثقافتنا حنا نحاسب الناس بالماضي، حتى بعض الناس ما يقرأ ما يرضى بالآيات، الله يبدل سيئات الحسنات، والله فرح به، والله ستره، والله جعله. بل أبونا آدم عليه السلام أبونا أخطأ وأكل من الشجرة ونزل من الجنة كبيرة من الكبائر، وتاب الله عليه سبحانه وتعالى، حتى يقول أبو معاذ الرازي لو لم تكن التوبة حب شيء إلى الله ما ابتلى بالذنب إليه، لم تكن التوبة حب شيء إليه ما ابتلى بالذنب عز الناس عليه. حتى المتنبي يقول في قصيدته المشهورة النونية أبوكم آدم سن الخطايا وعلمكم مفارقة الجنان، والصحيح أنه ما سن الخطأ، هو أتى بخطأ ثم أتى بتوبة،
بدأ.
فالواجب علينا أن نفعل مثل ما إذا عثرنا مثل ما عثر آدم نفعل مثله. حتى يقول الغزالي صاحب الإحياء لا تقلد أباك في الذنب وتخالفه في التوبة فإنه لما أذنب تاب، لكن المشكلة منا أن نقلد نحن في الذنب والتوبة لا نقتدي بها أحيانا. فينبغي علينا أن نعرف طبيعتنا، نحن أهل وهم وأهل تقصير وأهل نقص، والواجب كما يقول ابن مسعود في حديث مؤثر يقول يبصر أحدكم القذى في عين أخيه ولا يبصر الجذع في عينه. يعني تجدنا حنا مشغولين بذنوب الناس فنفحصها ونعرف أخبارهم وعلومهم، حتى بعض الناس ترى مثل الذباب لا يقع على الجرح، إذا سألته على أشخاص قال ترى ذاك كذاب وقال بخيل، قال كثير كلام حاد، قال عجول غضوب، قال فظ غليظ، لكن هو ما عنده شيء، لا يتكلم عن نفسه بشيء. يقول الحمد لله، يقول بعض العلماء إذا سمعت بعض المتدينين يقول في كلامه ومن نعمة الله من باب التحدث من نعمة الله فاعرف أنه سوف يسرد عليك إنجازات وهمية ما حصل منها في دنيا واقع شيء. وما منا واحد إلا أخذ مقلة في نفسه كلنا جدا. الآن صاحب كيف تكتسب الأصدقاء ديال كارنيجي يقول اسمح لي أخيك وصديقك وزميلك يتحدث 5 دقائق فسوف يأتيك بإنجازات لم يفعلها أبدا. من باب لأن كل واحد منا يقول بعض علماء السلف كل واحد منا فيه النموذج من كان في نفسه ساكن داخل، فمنهم من يتكلم ومنهم من لم يصرح، وما من أحد حتى العباد إذا تركت له فرصة قال والله أنا مقصر الحمد لله لكني ما حصلت طعم اللذة إلا بعد ما بديت أقوم الليل بتلميح يعني. ويقول لك مثلا يقول الحمد لله ما عاد في ظمأ ولا عاد في الحمد لله حتى يصوم إنسان عادي علشان تفهم أنه صايم
يوم ورا يوم بعد
نعم ويجيب علوم وحتى يقول واحد والله يا أخي ما أحسن بر الوالدين يوم بديت دعوة الوالدة أبرها دوم أقدر لدها فيخبرك برسائل مشفرة صحيح. على أنه ولي
يا شيخ أليس ذلك من النفاق والغرور عندما نوزع التهم وأراءنا يمين ويسار ولا نرى أخطاءنا أبدا، نرى أن هذا مخطئ ونقول هذا مخطئ وهذا مذنب وهذا كذا وهذا الله يعفنا وياه كذا وما أدري إيش، أليس هذا من النفاق والغرور؟
هو نخطئ في شيء، أحيانا عندنا ذنوب قلبية أعظم من الذنوب الظاهرة. الآن بعض العباد وبعض الدعاء قد نكون منهم عندنا تقصير داخلي ما نشعر به، فلكن نعلق أحيانا على صاحب الذنب الظاهر، يعني مثل الشارب المسكر عندنا شيء بلا شك كبيرة، لكن تجد بعض الذي ينصحه ويعد عنده حسد وعنده كبر وعنده عجب. يعني الآن مرض العجب اللي في العباد هو أحبط عمل العابد، هذاك اللي يقول والله لا يغفر الله لك بسبب أنه ما جب. فالعجيب أن أمراض القلوب ما نفحص فيها كثيرا، الحسد عندنا، البغضاء، الشحنة، لكن نلاحق الناس في ذنوبهم وخطاياهم.
حتى الغيبة يعني نتوسع في الكلام عن الناس وكذا ولا نفكر أنها غيبة وأيضا نميمة.
نعم، وفي مبدأ نسيناه وهو خطير، وهو مبدأ الستر. نعم. لأن الله ستر يحب الستر سبحانه وتعالى. لأن في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فرح بعض الصحابة وجد شارب فأتى بيقوده، قال: يا رسول الله وجدت يحسبنا رسول الله سمه، شكرا لك ما قصرت أحسنت. قال: أما إنك لو سترته بطرف ثوبك كان خيرا لك. لم يكن يرسل صلى الله عليه وسلم: تعالوا بهذا ودورونا عساكم تحصلوا ما حد شارب، لأن المجتمع مبني على الستر.
نعم،
المجتمع، لأن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الستير سبحانه وتعالى. لكن إذا أتى إنسان ووصلت إلى الحكم الشرعي وطلب انتهى الموضوع. ثم إنه فرق بين من يكتسب الذنب ومن يعتدي على حقوق الآخرين، مثل صحيح. قاتل أو سارق، هذا يوقف عند حده.
صحيح.
لكن بعض كثير من الذنوب الآن تستر بها الناس. أنا قرأت سيرة عمر رضي الله عنه أنه سمع أناس على شراب، فتسلق من درجة رضي الله عنه ودخل عليهم في البيت. قال رجل: يا أمير المؤمنين، تجسست علينا ودخلت بلا إذن، والله سترنا وأنت ما سترتنا. قال عمر: استغفر الله وأتوب إليه. ثم خرج وصعد ونزل. قال: فما حاكهم استدعهم، ذكروا
وهم
في خلوة في بيت.
نعم.
يعني مر عمر يسمع السياح ويسمع الرقص، تعرف السكران يجيب أغاني علوم ويجيب.
نعم.
دواهي.
نعم.
فأتى تسلق عمر رضي عنه، يريد يأمن الدولة ويأمن العاصمة وما كان ينام رضي عنه. فلما أتى إلى هذا السكران واقف باقي معه لحشة عقل شوي، قال: يا أمير المؤمنين، تسلقت علينا وتجسست علينا
ولم تدخل
الباب، فطيم ما شاء الله. وبعدين فصل عمر.
نعم. أحاول فقط المثاقفة معك يا شيخ فقط، يعني
ولست بفقط حتى عمر إذا يتبسم من هذا. وقد ضحك الصحابة من مثل هذا. أنا أتعجب من سير السلف في مثل هذا رضوان الله عليهم. تجد عندهم ابن نعيمان كان يشرب الخمر وكان مزاعا ويضحك الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الناس نحن نضحك من القصة أحيانا تغيب على بعض العلماء.
الشيخ عابد، إلى متى والتوجس والحذر هو عنوان العلاقة بين المذنب والسيئة؟
عفوا،
هناك توجس وحذر بين العلاقة التي تربط المذنب
أرجو السابعين لو سامحنا لإخواننا، أعطنا فاصل يا عبد الله، لأن الصحابة حتى ضحكوا في كيف بنا نحن، ضحكوا لنا من الأيمان، أعطنا فاصل يا عبد الله.
بابنا ما أجمل الدنيا بكم.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. شيخ، التوجس والحذر في العلاقة بين المذنب والمجتمع، هذه النظرة للمجتمع للمذنب بعد خروجه، هناك توجس وهناك حذر في التعامل معه، كيف تراها هذه؟
هو هذا حاصل في المجتمع، خاصة المجتمع الجاهل الذي ما عرف الشريعة وما عنده، وليس مجتمع يعني مثقف يعني بمفهوم العصر. فإنهم يعني يعلقون عليه ودائما يصمونه ويجعلونه منبوذا منهم ويحيرونه بالماضي الذي قد تاب منه وندم منه ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا ينبغي علينا أن ننشر ثقافة التسامح والعفو، لأن الله يعفو سبحانه وتعالى عن هؤلاء ويتجاوز عنهم سبحانه وتعالى. وننظر إلى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، فإن وجد منهم القاتل وجد منهم الشارب ثم تاب، وجد منهم من أتى بالكبائر والفواحش ثم تاب وأناب، وما أصبح يقال له ترى فلان هو الذي حصل منهم، لأنهم علموا أن الله تاب عليه سبحانه وتعالى وتجاوز عنه ورحمه وسامحه. فلماذا ما لا نسامح نحن؟ هل نحن أحرص أو أكثر يعني رقابة العباد من ربنا تعالى؟ الله هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي ستر وعافى. ينبغي علينا أن يعني نمسح الماضي وأن نحاول أن نؤهل هؤلاء، ولا يكون عندنا الحساسية هذه المفرطة التي تجعلنا نعير هؤلاء دائما وأبدا، لأن أصلا التعير هو ذنب. ثم إنه عند العلماء إذا عيرت إنسانا بذنب قد تاب منه يكون لم يمت حتى يعمله، قالوا يعمله الرجل هذا المعير، قال ابن سيرين وغيره. وأيضا فإن من عير إنسانا بذنب قد تاب منه فقد ارتكب كبيرا من كبائر، يعني تعيد له إنسان هو نسي هذا الأمر ثم أنه تجاوزه، ثم أن الله عفى عنه والله سامحه سبحانه وتعالى. افرض أنه مثلا قلت لأناس كانوا من الصحابة هذا كان مشرك قبل، هذا كلام غير مقبول. أسلم الرجل إنسان أصبح وليا وعابدا وزاهد، قال تصدقونهم وكان كذا وكذا، ما هو بصحيح. هو ولد من جديد، يقول التائب انه ولد من جديد، بدأ في حياته من جديد. وانت لو فحصت اصلا سجلات الناس وتضاريس الناس يظهر لك من الاشياء التي سترها الله عز وجل عجائب.
صحيح.
لكن نحن نمشي في ستره سبحانه وتعالى وفي عفو كرمه، والله يجازي الناس بحسب اعمالهم، ان خيرا فخير وشرا فشر.
اذا هي نظره غير عادله يا شيخ، نظره غير عادله تماما. الشخص خرج من السجن واخذ العقوبه وتاب، ونحن نستقبله بكل حذر وبكل توجس وبتهم معلبة فقط لأنه دخل السجن، ومثل ما قلنا أنه الكثير مخطئ ولم يدخل السجن لأنه لم يقبض عليه. إذن هي نظرة غير عادلة تماما.
هو لا نضعف أن نجعل عقوبة عقوبتين، يكفي السجن الذي حصل، والسجن هو تأديب حتى يقول الشعبي أن الذي بنى السجن كان حكيما، لأنه قد يمنع السجن من أشياء أدهى وأمر منها، أو يمنعه من عقوبة يمكن السلطان قد يعاقبه بعض من لم يكن هناك سجن. فإذا خرج من السجن فهذه حياة جديدة، خرج إلى المجتمع، خرج أنه تائب، خرج أنه إن شاء الله عضوا صالحا. فينبغي علينا أن لا نضع عليه علامة استفهام أنه كان مسجونا أو كان سجينا أو سبق أنه فعل كذا. هذا تأهيل، ويأتي تأهيل علمي وتأهيل تربوي وتأهيل اجتماعي، ولكن ينبغي علينا نوصل ثقافة هذا التأهيل، وينبغي علينا نسعى في أخذ هذا العضو حتى لا نعين الشيطان عليه. لأن أصلا إذا بقينا بنفسياتنا المتوترة نحوه والتهم والتشويه يمكن يعود فيمارس الخطأ. ولذلك ترى بعض الذين خرجوا عادوا مرة أخرى.
صحيح.
لأنه ما وجد المجتمع استقبلهم أو رحب بهم أو احتضنهم.
هناك دراسة يا شيخ قاطعتك بما أنك قلت عن أنهم عادوا إلى السجن، الدراسة الحكومية تقول أن 60% من المفرج عنهم يعودون. هنا مشكلة كبيرة. دعني يا شيخ في البداية، الدور الأول لأسرة السجين، ما هو دور الأسرة في تقبل السجين؟ يعني المفترض أن يكون دور الأسرة منذ البداية، منذ دخوله السجن وحتى خروجه، فكيف هو دور الأسرة في تقبل السجين؟
هو الأسرة هي المحضن الأول والمنبت الأول لهذا الفرد، وينبغي أن تنظر إليه بعين الرحمة وعين القربة والأنفة، سواء كان رجلا أو امرأة. وإذا فقد الحنان والرحمة من الأسرة نزع الله سبحانه وتعالى حتى الرحمة منه. الله يرحم من يرحم من عباده. وأقول هذه الأسرة أولى من ترحمون ابنكم وبنتكم، ومن الذي سلم من الخطأ حتى مهما كان، ويكفي أنه قد أخذ جزاءه وأخذ، يعني ما هو الحيلة، يعني يبقى منبوذا أو تزيل عقوبة أكثر من عقوبة الله عز وجل. الله غفر له، يغفر الله. صحيح. الله قبل فيما قبل.
صحيح.
الله أخبر أنه سوف يصدر من الذنوب، بل قال كما سلف في الآية، والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، غفر الله لهم وأدخلهم جنات النعيم. يعني نحن الله يرحم ونحن لا نرحم، الله يسامح ونحن لا نسامح. ينبغي أن يوجد هذا الفرد طبيعي، يعني يكون وجوده في الأسرة طبيعي، وأن لا يذكر بما مضى وأن لا يثرب عليه، انتهى الموضوع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل التائبين في مجتمعه صلى الله عليه وسلم، وجعله في أسرة المجتمع مقبولا وفردا عاديا يمارس حياته مع الناس.
نعم. حتى دعني يا شيخ لو نأخذ الآن شهادة من سجينة مارس عليها المجتمع صنوف التوجس والريبة، مع السجينة أم فهد، السجينة سابقا طبعا، تفضلي أم فهد.
ألو،
أهلا وسهلا أم فهد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله أم فهد.
فضيلة الشيخ عايز القرني.
أم فهد، في البداية بعد ما خرجت من السجن للمرة الأولى كيف كان؟
والله أول ما خرجت من السجن صراحة عانيت معاناة ما بعدها معاناة، عانيت من الأهل رفضهم لي كليا، عانيت من الزوج وأخذه لأولادي يعني، عانيت من المجتمع، ما لقيت يد توقف معي، تركت عيالي وأخذتهم أهلي كوم والمجتمع كوم، يعني ضعت ما أدري وأنا أروح. دخلت السجن ثاني مرة.
عدت للسجن مرة نعم عدت للسجن مرة ثانية.
دخلت السجن ثاني مرة
نعم،
والحمد لله هناك الشؤون الدينية الحمد لله يعني وقفوا معي، احمد ربي واشكره على توبتي الحمد لله، حمدت ربي شكرته يعني، حفظت القران الكريم الاربعين النووية يعني، تعلمت امور ديني
الحمد لله.
فلما طلعت عانيت برضو من رفض الاهل والمجتمع، حاولت اني اجمع عيالي، اصبر واجمع عيالي بحضني، جمعتهم بس للاسف ما أدري منين أعيشهم، لا عندي وظيفة، لا أحد تقبلني بوظيفة، لا مجتمع تقبلني، لا أهل تقبلوني، لا يد حنونة مسكت بيدي وعانتني إلى طريق الخير أبدا أبدا، لأربع سنوات وأنا أعاني والله يمكن أجار بيت ما حصله، نفسي كان ألقالي عمل أعيش أنا وأولادي في ظلة، تمنيت يعني ان احد يوقف معي، يعني اتمنى ان كل مسؤول يعني ينظر لحالتي، يشوف حالة سجينة فعلا تابت يعني توبة ما بعدها، يعني تبي مني ساندها، تبي مني مد يد العون لها، ابي المجتمع يسمع ليش السجين مرفوض او السجينة مرفوضة ليش.
أم فهد، بعد ما خرجتي الآن لم يستقبلك الأهل؟
معليش ما أسمع صوتك.
الأهل بعد ما خرجتي من السجن المرة الأولى والثانية لم يستقبلوك؟
لم يستقبلوني أبدا.
ولا أي شخص من أخوانك، زوجك، أبنائك؟
يمكن أنهم تقربوا مني بس ليش ما يعني نظرتهم ما زالت نظرتهم سيئة فيني، أحمد ربي واشكر الرب أعطاني الصبر أربع سنوات وأنا صابرة، يمكن الفخر بصوب والمجتمع بصوب والأهل بصوب، ما أدري وأنا أروح بس أدعي ربي، يعني ربي هو اللي داري، هو اللي عارف نيتي، إني صبرني ويعطيني قوة الصبر وقوة الإيمان، هذا اللي أنا أبيه.
أعانك الله يا أم فهد، أعانك الله، شكرا لك يا أم فهد. لا أعتقد أن هناك تعليق على أكثر ما قالت أم فهد، يعني خرجت من السجن لم يستقبلها أحد، لا المجتمع ولا الأسرة ولا الأخوان ولا حتى الزوج، طلقها وأخذ الأبناء، الكل تخلى عنها، ليس هناك يد ساعدتها، ليس هناك عمل، ليس هناك بيت تستجدي من أجل الآجار، من أجل لذلك نحن نقول 60% يعودون للسجن إذا كان هذا كذا.
عموما الأخت أم فهد، أسأل الله أن ينزل عليك سكينة وصبرا، وأنت ذكرت قوة الصبر، الله عوضك الصبر، أنت أولا الحمد لله أنك عدت إلى الصواب وتبتي، والله يقبل منا ومنك، وكلنا خطأ وخير الخطائين التوابون، أمر آخر أني أنا أرسل رسالة للمجتمع، هذا المجتمع هو المجتمع المسلم؟ بالله عليكم، المجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم مارس هذا مع المخطئين أو مع من سلف منه تقصير أو ذنب أو خطأ؟ أما استقبل صلى الله عليه وسلم المذنبين التائبين ورحب بهم، والله سبحانه وتعالى رحب بهم في كتابه ووعدهم بالتوبة النصوح، يغفر ربنا ولا نغفر، يسامح الله ولا نسامح؟ ثم أقول أن ينبغي للجهات المختصة أن تكون هناك يعني هيئة وجهة مسؤولة تقوم بشؤون السجين والسجينة، يعني يخرج ويؤهل تأهيلا في هذا المجتمع تأهيلا صالحا حتى لا يعود. الآن هذه ما كفاها ما حصل لها من سجن، ثم من يعني قهر نفسي، ثم من نبذ اجتماعي، ثم لم تجد وظيفة ولا عمل ولا كسب، وتمنع من أولادها ومن بيتها يعني أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، مئة نفس قتله، يعني رجل قتل مئة نفس وغفر له وأدخله جنة النعيم الذي هو بيته، يعني ما يدخلها بيوتنا ولا نستقبلها مع هذا المجتمع. أرجو أن يكون هناك رسالة وتأهيل.
إذن مفهوم التوبة لا يطبقها المجتمع على السجين التائب تماما، يخرج بتهمته ويظل السجين السجن الكبير بعد ما خرج من السجن.
بعض العلماء ان الذي يحصل من اكساف المجتمع هذا ليس من الكتاب ولا من السنه ولا من الشرق ولا من الغرب، هذه ثقافه محليه ورثها الناس اباء عن اجداد، الاسلام بريء منها، الاسلام يستقبل مذنب التائب، الاسلام يعود الانسان حتى ولو قتل وتاب الله عليه، المشرك الذي كان يعبد الصنم ويدخل في الاسلام يقبله سبحانه وتعالى، فمن عفى واصلح فاجره على الله، والله يقول لعبد عفى الله عما سلف، ويقول حتى يقول افلا يتوبون، من هم الذي افلا يتوبون الى الله؟ في سوره المائده الذين قالوا لقد، يقول سبحانه لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه ثلثوا، يعني الشرك، يعني الشرك الاكبر، قال بعد افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه. فقضيه ان اللائمه الان تقع على مجتمعنا، اين دور العلماء والدعاه والاعلام وحتى من بيده مثل حل هذه المشاكل؟ ينبغي ان يكون هناك دار وتكون هناك حقوق مراعاة. ونعرف أنا كثير من السجناء الآن، حتى السجناء يعني شفت مثل السجناء الذين عندهم خلل فكري توبع قضاياهم، ومنهم من بني له يشتري له بيت، ومنهم من أعطيه مالا، ومنهم من أعرف قضايا بهذا كثير، لكن يوجد يمكن حالات موجودة أنها لم يصلها العناية ولا الرعاية في مثل هذه الحالات، ولا نعرف الحالات كثيرة يعني في مثل هذا من باب الإنصاف والعدل. فأرجو من الجميع أن يكون كل بدوره، دور التوعية والتنبيه والوعظ، دور الإعلام نشر ثقافة التسامح والعفو أن الله تواب الرحيم وأن الماضي قد انتهى فما سلف، دور أن المسؤولين هم الرعاية والتوظيف والعمل ونحو ذلك.
نعم، هناك سؤال لابد أن نتطرق إليه، وهو أنه هل السجن هو فقط للعقوبة أو أنه أيضا للتأهيل والعلاج؟ ربما معنا الآن وسوف يجيب على هذا السؤال سعادة اللواء الدكتور علي الحارثي مدير إدارة السجون في المملكة العربية السعودية. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا دكتور علي.
أهلا وسهلا أستاذ سامر المحامي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عائض القرني.
أهلا وسهلا سعادة اللواء دكتور.
أولا أنا حقيقة أشكر للأخ فهد وقناة اقرأ تبنيهم من مثل هذه البرامج التي عادة ما تصب في أخلاقيات وقيم المجتمع الفاضلة. وسعادتي غامرة أن يكون هذا البرنامج الشيخ عايد القرني، الشيخ الدكتور الفاضل عايد القرني الذي حقيقة يبحث عنه المستمعون المشاهدين في الآفاق في كل الأوطان. هنيئا لنا بمثله، ونحمد الله سبحانه وتعالى وعسى الله يجعلها بموازين حسناتك يا شيخ عايد.
الله يجزاه خير دكتور علي.
دكتور علي، في البداية إدارات السجون هل هي تقتصر فقط على إدارة هذا السجن وإنزال العقوبة، أو أن لها دور في التأهيل وإدماج السجين في المجتمع؟ أيوة دكتور.
بالنسبة لإدارة السجون ليست مسألة أن تكون فقط لمكان عقاب، أو أنها حتى إن كان هناك بعض الآراء التي ترى أن السجن هو عقوبة بحد ذاته، لكن ولاة الأمر وأيضا المجتمع يرون أن السجن لابد أن يكون مكان إصلاح ومكان تهذيب، بمعنى أنه الإنسان ارتكب خطأ، وإذا ارتكب خطأ لابد أن يكون هناك له من التوعية، والتوعية لها مجالات متعددة في البرامج التدريبية والتأهيلية والتعليمية والتشغيلية التي تعيد هذا الإنسان إلى مجتمعي وهو إنسان فاعل وإنسان قادر على أن يتفاعل مع مجتمعه ومع حياته حتى إن شاء الله يعني حتى الآخر. فكل الذي يلقاه السجين داخل السجن هو الإصلاح والتأهيل من خلال برامج متنوعة ومتعددة يشارك فيها الكثير من الدعاة والكثير من العلماء والكثير من المشائخ، بالإضافة إلى البرامج التأهيلية المتعلقة بالتعليم بمراحل متعددة حتى الجامعة، والتدريب من خلال المؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني والتي بنت إلى حد الآن أكثر من 14 معهد ومركز تضاهي المعاهد الخارجية لتدريب هؤلاء، وأيضا هناك بعض المصانع لتشغيل هؤلاء المتدربين، ونحن في النهاية سعينا إلى أن نوقع عقد مع هيئة المدن الصناعية لبناء أيضا مصانع في الإصلاحيات الجديدة حتى نستطيع أن حتى تتكامل صورة هذا التأهيل من خلال التأهيل والتشغيل، والذي أيضا ممكن أن يمتد إلى بعد خروج السجين من المجتمع. هذه يعني البرامج متعددة ومتنوعة، وقد تحدثنا كثيرا عنها، ولكننا نحن نتحدث عن ما أنتم بصدده في هذا الموضوع، وهو موضوع حيوي حقيقة من المواضيع الحيوية التي نرى أنه لابد أن يشترك فيها المجتمع بجميع شرائحه وأطيافه، وتشترك فيه جميع المؤسسات الحكومية والأهلية والخيرية، وهو المتعلق بنبذ السجين بعد ما يخرج. التعاطف موجود مع السجين وهو داخل السجن، لكننا نجد أن هناك شيئا من قصور أو عدم الفهم فيما يتعلق بالسجين حينما يخرج، ونجد أن هناك نوع من النبذ الاجتماعي سواء في الأسرة أو من خلال الأقارب أو حتى من المجتمع بمؤسساته التي تستطيع أن تحتضنه للعمل وتحتضنه لممارسة الحياة الطبيعية مع المجتمع. لدينا برامج متعددة في هذا الأمر، وحاضرنا كثيرا في الجامعات وبغيرها عن مثل هذا النبذ الاجتماعي الذي لمسنا أنه فعلا يتأثر به الإنسان، وهناك بعض العود من خلال هذا النبذ الاجتماعي. سعينا أيضا إلى أن صحيفة السوابق والتي هي رد الاعتبار، وكان هناك إجماع على أن يكون السجن في حد ذاته هو رد اعتبار حتى لا يكون لدي صحيفة السوابق قد تعيقه أو تعيق توجهه للعمل وأيضا تواجده بدون أي مسببات لعاقته او مسببات لانتهائه.
دكتور علي،
وكان الحقيقه يعني كان هناك اقر من قبل وزراء الداخليه في دول مجلس التعاون، الا ان كان هناك بعض يعني القانونيون والمشرعون في وزارات العدل يرون انه لابد من شيء من اختبار القضائي لهذا الانسان، وخاصة لأنهم يرون أن المجتمع لابد له من حماية ولابد أن يكون له اختبار سنة أو سنتين يقضيها ثم بعد ذلك يهيئ له رد الاعتبار.
شكرا لك دكتور علي، شكرا لك، شكرا جزيلا. الدكتور علي الحارثي مدير عام السجون يقول أن هناك نبذ من المجتمع، يمكن هنا الشاهد أن هذا النبذ، ويبدو أنه حتى هناك صعوبة في التعامل مع هذا النبذ. هنا مدير عام السجون يقول ان هناك نبذ يعاني منه.
اولا اشكر سعاده اللواء الدكتور علي الحارثي الذي هو من الشخصيات المعروفه والبارزه والوطنيه والتي يمكن لها الحب والتقدير، وكل الناس يحبون لجهوده ونعرف ذلك، وقد وجدنا بصمات وجهوده المشكوره في السجون التي زرناها، ووجدنا التوعيه والرعايه وحسن الاشراف، وهو معروف، انا لا ازكي على الله احد، لكنه طبعا اصبح شخصيه معروفه بهذا التوجه الثقافي والعلمي والدعوي في السجون وإصلاح السجون في السعودية عموما. والذي قاله هو صحيح فيما منها الاهتمام العلمي الموجود والدعوي والتربوي، ولكن سعادة اللواء الدكتور نبه على مسألة قلناها نحن وهو النبذ في المجتمع كما تفضلتم، وهو أن هذه مسؤوليتنا نحن، هم يقومون بمسؤولية في السجون وهذا أمر طبيعي، والسجن في كتاب الله عز وجل، وسجن يوسف عليه السلام وسجن الأخيار والعلماء والمصلحون والصالحون، لكن نحن كمجتمع ينبغي علينا أن نصلح من وضعنا بالنسبة للسجن. وكما تفضل سعادة الدكتور أنه السجن في حد ذاته رد اعتبار، قد أخذ جزاءه عفى الله عما سلف، خلاص يعني جزاء سيئة مثلها، فكيف نحن نعاقبه مرتين؟ يعني يخرج ونلاحقه بالذنب ونلاحقه بالتعنيب وبالإقصاء وبالتهميش، هذا لا يكون. فينبغي علينا نعود إلى نفس المسألة، أنه أن المشرفون على السجون قاموا بما عليهم، ينبغي علينا نحن كمجتمع كل في تخصصه، الإعلامي، طالب العلم، التاجر، المجتمعات الأهلية والحكومية المدنية، أن ترعى هذا السجين أنه عضو وأنه مسلم وأنه قد سبق من الذنب وعفى الله عنه وتجاوز، فينبغي أن يؤهله.
صحيح، حتى أنه يعني العقوبات أو الذنوب للسجون تتباين، ليس كل سجين ذنبه يعني ارتكب كل الجرائم، هناك يعني ذنوب صغيره، يعني حتى من المفترض يعني الاستاذ عبد الله الكعيد في الكاتب جريده الرياض يقول من غير المعقول ان يعلق الفرد على صدره لوحه تشرح للناس سبب سجنه وانه لا يدخل في زمره المجرمين الاشرار.
صدق الاخ الكعيد في هذا الكلام العلمي الرصين، واقول صدق انه ينبغي علينا ان نستر يعني انفسنا ونستر عن الخطا. انت بالمناسبه لما دخلني الدكتور علي ذكرتني شيء، عم عمر بن الخطاب ضحك منه في الصحيح مثل ضحكتنا قبل شوي، ضحك حتى استلقى، يقول في الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم بايع النساء، هذا بعلش الماضي. قال ولا تزين، قالت هند ومن معها ولا مزين، قال ولا تأتون البهتان تفترون، قال ولا نأتي البهتان تفترون، قال ولا تقتلون اولادكم، قامت هند قالت ربنا هم صغار وقتلتم انت في بدر كبارا، فضحك عمر حتى استلقى. فقضية احيانا تمر بنا احيانا الصحابة واحيانا في مثل هذه المواقف المسألة مبكية.
نعم استدرك بفاصل سريع دقائق ونعود اخوتي المشاهدين. احبابنا ما اهلا وسهلا بكم مرة اخرى. شيخ حائض، هناك مفارقة عجيبة ان هناك بعض السجناء يخرجون ويتلقون من اسرهم بالاحتفالات والولائم لأنهم يعني دخلوا السجن وأصبحوا رجالا، حتى لو كانت يعني ذنوبهم يعني لا يهم، المهم أنه خرج من السجن أصبح رجلا أكثر. هذه مفارقة، هناك من يخرج لا يستقبل أحد، وهناك أيضا من يخرج ويحتفل فيه.
عموما هذا ليس بصحيح وهذا ليس بصحيح، أن يخرج الإنسان ويقام له حفلات ومناسبات كأنه من الفاتحين وكأنه صلاح الدين وكذا، هذا ليس بصحيح. وكذلك نبذه والتخلي عنه وتهميشه ويقصاه ليس بصحيح، قد جعل الله كل شيء قدرا. يخرج خروج عادي ويحمد الله سبحانه وتعالى على أنه سلمه وقد أخذ جزاءه ويبدأ حياة جديدة ويدخل في المجتمع. أما أن نأتي يعني مثلا نقيم حفلات وقصائد كان نشجع الإنسان ويكرر التجربة ويروح ينسجن، ونقول ترى أنا منتظرينك بالولائم وبالقعدان وبالقصائد، ما هو صحيح. نقول هذا أخذ جزاءه وأخطأ، وينبغي أن يا ريته ما حصل، لكن قضى وقدر، ولا نريد أن تتكرر هذه الخطوة.
صحيح،
ولكن نكفل هذا الملف،
هذا تكريس جريمة،
وننسى هذا لتشجيع للخطأ.
نعم،
ايضا ما ناتي الى السجين او الى المراه اذا خرجت ونقول ترى كانوا مسجونين هؤلاء لا يخالطون او عليهم علامه استفهام وتراهم فيهم كذا وكذا وهو اللي فعل كذا وكذا، هذا خطا شرعي وهذا خطا شرعي، يستقبل على انه عضو وقد ان عاد الى صوابه والحمد لله ويشجع ويدخل والحمد لله في المجتمع وكلنا مذنبون ونشعر ان كلنا مشاركين في الخطا. هو بس انه مثل ما تعرف قال الحكماء، يقول بعضهم ضبط وبعضهم لم يضبط اصلا، بعضهم مسك وبعضهم لم يمسك.
المصطلح الوصم الاجتماعي، هذه يبدو أنها صناعة محلية لنزدري فيها السجناء وغير السجناء أيضا، هناك يعني اتهامات معلبة، وصم، إذا هذا المدمن وانتهى ويظل طول عمره مدمن حتى لو تاب، وهذا الكذا وهذا الكذا، وتظل هذه وصمة فيه حتى يموت فقط لأنه أذنب ذات يوم.
يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية غفر الله له: الأسماء الشرعية تأخذ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تأخذ من غيرهما، وتنتهي إذا انتهى ما كذا. ك كان مسألة المذنب المخطي الشارب الزاني، فإذا انتهى وتاب انتهى الموضوع، الظالم تاب وعاد دخل في الإسلام. إنسان كان كافر أسلم، نبقى نقول له كافر، أنت كنت كافر، مسلم مؤمن، إنسان اسمه مهاجر، إنسان. فإذا انتهى من زمن وتاب إلى الله سبحانه وتعالى نلغي عن هذا الوصم، هذه البصمة التي يضعها المجتمع الخاطئ المجتمع الجاهل. والله سبحانه وتعالى ذم هذا المسألة، ويل لكل همزة لمزة، الهماز الغماز الذي يمشي بالعوار بين الناس والذي يصفهم بأقبح الأوصاف، هذا منع. ولذلك يا أيها الذين مجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وأمر الله بطهارة الألسن وطهارة المجتمع، وأن نقول الكلمة الجميلة، وأنا ولا تنابزوا بالألقاب، بئس اسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتف أولئك هم الظالمون. فحرام علينا أن نأتي إلى إنسان تاب من ذنب، ألم به الإنسان كان يشرب ثم تاب، ما يعني ما صحة أن يقول هذا شارب ونسمي شارب. إنسان كان مدمن وتاب وقامت عليه الدولة مثلا وأصبحت من المؤسسات وأصبح عبدا صالحا، نقول هذا المدمن خطأ، هذا كذب على الله، كذب على الواقع، كذب على الإنسان. فينبغي علينا أن ننتهي من هذه الألقاب والتنابز بها، لأن هي من الجاهلية التي أتى صلى الله عليه وسلم تطهير المجتمع من أخلاقها ومن أوساخها وأدرانها. نحن مجتمع مسلم، ينتقل الواحد منا إنكم تذنبون بالليل وأنا أغفر الذنوب جماعة فاستغفروني أغفر لكم، ليل والنهار،
وأنه ظلم أيضا، مجرد أن نصم شخص بما ليس فيه بعد أن تاب
ظلم انتهى. لأن حتى الصحابة كانوا مشركين قبل الإسلام،
صحيح،
وكان كثير من النصارى نصراني ثم أسلم أو يهودي وأسلم، فينتهي الأمر ويصبح اسمه الشرع عند أنه مسلم، ولا نذكر الماضي له، وقد انتهى ماضيه الحمد لله وأصبح إنسان جديدا.
نعم، معنا الدكتورة بدرية العتيبي رئيسة اللجنة النسائية في الجمعية السعودية لعلم الاجتماع. أهلا وسهلا بك دكتورة بدرية. أهلا
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا دكتورة بدرية. في البداية من خلال رسالتك للدكتوراه، وهي كانت أيضا عن مشكلة تقبل المجتمع للأول والأسرة للسجين بعد خروجها، يعني من خلال هذه الرسالة كيف ترين المشكلة بالإجمال؟
بصراحة قضية هذه من أهم القضايا التي تعتبر يعني من أهم المواضيع التي طرحت بالدراسة، على أساس أنها أول دراسة أول قضية تدرس على مستوى المملكة العربية السعودية. طبعاً اللي لفت الانتباه أو سبب اختيار هذه الدراسة وهذا البحث هو اهتمامنا بأن المرأة تعتبر يعني من الأساس في بناء الأسرة، الذي هو أساس الأسرة التي تعتبر الأساس أيضاً في بناء المجتمع. فإذا كان هناك في خلل في هذه الأسرة جراء جريمة هذه المرأة، فهذا الخلل سيؤثر على أحد النظم المجتمع للنظام الأسري، الذي طبعا يعتبر ثناء للأسرة التي هي أساس بناء المجتمع في الولادة الأولى، مما يؤدي إلى تشرد الأبناء وانحرافهم، خاصة الأطفال الذين هم شباب المستقبل. فتتأثر المجتمع بشكل عام على تقدمه وتطوره بسبب خلال هذه البنية.
الدكتورة
بعد أن انتبهنا فيه ارتفاع في معدلات زيادة عدم المحكم عليهم أو عليهن، وكانت إحدى يعني الفروض اللي هو عدم تقبل الأسرة وعدم تقبل المجتمع لهذه المرأة مخرجاتها. هذا كان من دواعي، هذه كانت من دواعي
دكتورة بدرية. نتكلم نحن عن أرقام مخيفة، 60% من السجناء بعد خروجهم يعودون، هل هذا الرقم المخيف حقيقي؟
يعني شلون يعني 60%
عادوا للجريمة؟ يعودون للجريمة ثم للسجن
بعد الإفراج عنهم.
بعد الإفراج، نعم.
وطبعا الدراسة تناولت النساء السعوديات فقط، وليس يعني جميع.
هل هناك نسب عالية لعودة السجينات إلى السجن؟
كم؟
هل هناك نسب عالية؟
كانت النسبة لم تنتهي تقريبا الى المنتصف يعني تقريبا 36%
نعم
من السجينات عادوا بسبب افتقاد التقبل الاسري
من السجينات نعم
فكان هذا طبعا السجينات اللي هم سواء في مراكز الرعايه اللي هم تقريبا السن اقل من 30 سنه وايضا من النساء التي اكبر من 30 سنه السجون. الان حتى تغير السجون الان مؤسسات اصلاحيه لان يعني السجون تعتبر مؤسسه اصلاحيه الان وليست قيده يعني في المستوى الاول.
الدكتورة بدرية من ناحية هناك كلام عن أن هناك سجينات كثر يفرج عنهم ولا يستلم من أهلهم ويظلون في السجن ويجلسون في السجن لسنوات هل هذا موجود؟
في حالات ليست لدي أنا كل كثيرة في حالات موجودة
مرت
علينا في الدراسة في حالات رفض الأهل استلامهم طبعا هذا يحتاج إلى وعي الأهالي مثل ما تفضل الدكتور عادل القديم وفعلا مش ثقافه الطيبه.
نعم.
يعني هؤلاء سبحان الله اذا الله يتوب سبحان الله الناس ما يتوبون.
صحيح.
طبعا حتى يعني مساله التنابز الان حذر الاسلام من الفاق اللقب بالاخرين والتنادي به. كيف عدم تقبله يعني؟
دكتوره برايك ما هو العلاج بسرعه؟
والله شوف مثل ما قلت طبعا مش ثقافه الوعي ثقافه التقبل. لدى افراد المجتمع للنساء المذنبات وللرجال المذنبين بعد اقامتهم بعد التاكد من توبتهم حتى لا يكون هناك تشجيع لهم.
نعم
بعد التاكد من التوبه وال طبعا
شكرا
على الطريق السليم.
شكرا لك يا دكتور. نعم شكرا لك يا دكتوره بدريه. كانت معنا الدكتوره بدريه العتيبي وهي كانت رسالتها للدكتوراه عن نفس المشكلة عن مشكلة التقبل الأسري للسجينة خاصة وربما قالت كلام يعني مهم عن الموضوع.
أول نشكرك يا دكتورة بدرية العتيبي على هذه الدراسة المستفيضة والواسعة في رسالتك الدكتوراه ومبارك هذه الرسالة ونفع الله بك ونفع بهذه الرسالة المسلمين وأحسنت في يعني التأكيد على أمور منها تقبل المجتمع والذي نقوله جميعا ومنها نشر ثقافة العفو والصفح لأنه كما أسلف في حديثك وقد قلنا قبل إن الله الرحمن الرحيم رحم سبحانه وعفى أفنحن أكثر يعني حرصا على عباد الله من الله سبحانه وتعالى أو نحن مسؤولون والله الذي خلقهم سبحانه وتعالى فالله تجاوز فلماذا لا نتجاوز. أيضا هناك النسبة التي ذكرت الأخت بدرية 36
للسجينات فقط
نعم السعوديات هو هي نسبة مرتفعة بلا شك من عندنا وذكرت أنه عدم تقبل أسري لأن هناك تقبل اجتماعي عدم تقبل اجتماعي عدم تقبل أسري عدم تقبل من يعني الأفراد أو الأبناء أو الوالد أو نحو ذلك يدخلون في الأسرة فأقول أن هذه النسبة ينبغي أن نسعى في أن تتلاشى هذه النسبة وتزال تماما إذا عرفنا طبيعة الدين لأن المشكلة أن نضيف نحن إضافات منا على الدين الإسلامي ليست في دين الله ولا في شريعة الله بثقافتنا نحن أو نحن أو بموروثاتنا أو بغيرتنا التي ليست شرعية.
صحيح.
فإن نحن نخالف أمور الشريعة في أمور فنعظم ما صغر الله ونصغر ما عظم الله في أمورنا ينبغي أن نعود إلى روح الشريعة التي دعت الآن كم العفو في القرآن والمغفرة والعفو يقول أحد الإخوة إن الرحمة ذكرت والتوبة في القرآن 465 مرة وشديد العقاب 16 مرة فلكن المجتمع انقلب السالفة صار كله شديد العقاب وصار كله تجسس وصار كله وصم وصار كله تهميش وإكسان لمن رحم الله.
صحيح.
فأظن بقدر ما يكون مجتمع واعي وكل مجتمع عنده معرفة يكون هذا يقل فيه في هذا الإقصاء وهذا التهميش. صحيح. وشكر الله لها.
معنا أم يوسف من مصر أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا تشرفت بسيادتك عبر الفضائيات لما غيرت به قلوبنا من صفحات المرأة في الإسلام. وانت عانت الحقيقة عن الحديث كل يوم عن زوجات الرسول وشرحت صدورنا. أنا بتمنى على الله سبحانه وتعالى أن يتسع صدركم لحديث.
تفضلي بسرعة فقط.
يعني أرى بفضل الله يعني أتم بفضل الله ورحمته لما أتمناه على الله.
نعم يوسف.
نتمنى لا تعلم نفسا ماذا تكسب غدا ولا بأي أرض تموت. فأنا يعني سمعت الدكتورة نوارة في الحديث اللي فات عن تحدثت عن جمعية حقوق الإسلام بالسعودية وحقوق المرأة المسلمة. فأنا يعني حابة إن أنا أشارك في موضوع الجمعية ده بإذن الله تعالى.
يوسف استمعين عبر الهاتف.
وأتمنى على الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك فرع لدينا في مصر.
تفضل. نعم.
بفضل الله سبحانه وتعالى وتحت رعاية سيادتكم.
أم يوسف استمري بالكلام.
وتحت رعاية خادم الحرمين حتى تكون الجمعية بإذن الله إلى ما شاء الله.
إن شاء الله. تفضل أم يوسف استمري.
وأتمنى على الله سبحانه وتعالى يعني إن أنتم تعملوا لنا فرع في مصر.
إن شاء الله.
وعندي حتة أرض إن شاء الله عايزة أتبرع لسلسلة من الأعمال الخيرية وياريت تكون أول حاجة فيها الجمعية بإذن الله.
رائع ممتاز جميل.
حتى نحن المرأة المسلمة.
نعم جميل.
يعني حتى نحن المرأة المسلمة.
نعم.
ومن من الضياع والهلاك من الضياع والهلاك وطريق الهوية. بعد اي ظروف بتعيشها يعني اللي احنا بنسمعه ده كتير قوي قوي على المرأة المسلمة وياريت ان احنا يعني نعتصم بحبل الله جميعا.
نعم استمري يوسف. نعم.
ويتم هذا العمل الطيب ويصرف عليه كل من يحبون الله ورسوله عز وجل في مشارق الارض ومغاربها.
جزاك الله خير يوسف. جزاك الله خير.
ويبقى يعني بطلب من خادم الحرمين ان حتى يكون لنا يكون لنا فرع في جميع الدول الاسلاميه حتى لو كانت في كل الاحتمال تحمي المراه المسلمه من الضياع والاسره المسلمه من الهلاك.
بمشيئه الله
سبحانه وتعالى. هي بتشوفها في طريقها بعد الضياع والهلاك والطلاق.
شكرا شكرا جزيلا يوسف. شكرا. وصلت الفكرة تماما. شكرا. يبدو أن يوسف تريد أن تتبرع أيضا لقضايا المرأة.
نعم. أولا أشكر يوسف على غيرتها وعلى طرحها وعلى روحها الإسلامية ونشكرها على تبرعها بقطعة الأرض التي تفضلت بها للجمعية التي تقول إذا أنشئت لرعاية المطلقات والمبوذات اجتماعيا والقاصرات ونحو ذلك. ونحن بدورنا تنسق قناة إكرام مع الجهات المسؤولة في مثل هذا التبرع. جعله الله في ميزان حسناتك يا أم يوسف وأبدلك الله خيرا في الجنة بهذه الأرض وجعلها في سبيل مرضاته. وشكر الله لك هذا الاهتمام بقضايا المسلمين وأضم صوتي وأنا والأخثام إلى صوتك في أن يكون هناك مؤسسة إسلامية لكل القاصرات والمطلقات والأرامل على مستوى الدول وعلى مستوى الشعوب عموما. يعني تكون كهيئة كبيرة هيئة إسلامية ترعى ذلك. لأن سبق في الحلقة الماضية أن يكون هناك حقوق وجهة للمطلقات والقاصرات. واليوم نقول على المجتمع أن يتقبل المسجونات اللواتي خرجنا تائبات والمسجونين جميعا. فهذا هو خطتنا وهذا دعوتنا عسى أن تصل إلى قلوب الغيورين والرحيمين والطيبين إن شاء الله
بمشيئة الله. شيخ يبدو أن هناك اختلاف بين المشاكل التي تواجه السجين بعد خروجه والسجينة. يبدو أن السجينة يعني تواجه مشكلات أكبر وأعظم من السجينة من خلال أسرتها ومن خلال مجتمعها. أيضا هناك نسبة لا أحد يستلمها تخرج من السجن وتظل في السجن.
أظن الثامر الرجل عندنا والمرأة مثل الغني والفقير عند العرب الأوائل جاهليا. يقول عن الغني كثيرا ذنبه والذنب جم ولكن للغنى رب غفور. فهم يعتقدون الغني يغفر الله ذنوبه في الجاهلية وأما الفقير فلا يغفر الله له. فمجتمع الجاهل يظن أن المرأة إن مهما تابت ومهما أنابت تبقى وهي مذنبة ويعيرونها بالماضي. وتجد الرجال يجتاز بأشياء وصعوبات يواجه مثل الجبال ثم تمحى عنه ويصبح سيدا ويصبح رمزا ومطاعا وتلقى فيه القصائد والأناديق والمقامات الحجازية.
صحيح.
ينبغي علينا أن نتعامل بشرع الله عز وجل. ونذكركم بحديث التي زالت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا تنغمس في أنهار الجنة والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي عليها ويدعو لها.
سوف نتكلم عن مظاهر المشكلات التي تواجه السجين بعد خروجها، لكن بعد هذا الفاصل دقائق ونعود.
أحبابنا ما أجمل الدنيا.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. كنا نتحدث يا شيخ عن المشكلات التي تواجهها السجينة، بما أنها تواجه مشاكلا أكثر مما يواجهها السجين بعد خروجه. نعم. كيف هذه مظاهر المشاكل هذه؟
السجينة مثل السجين يتواجه مشاكل اجتماعية، منها رفض الأسرة لهذه السجينة في الغالب، يعني لأن بعض الأسر كما أخبرتك تنظر إلى هذه السجينة ما مذنبة على طول الخط وأنها عاصية، فلذلك ما تتقبلها بل تعيرها، وهذا ينبغي أن يكون عندنا رحمة وأن نعرف أن هذه السجينة هي بنت أو أخت، وأنها قد تكون هي أقرب إلى الله منا بعد التوبة، لأن صحيح. العبد بعد التوبة يرتفع في الإسلام أعظم منه قبل التوبة إذا صدق الله سبحانه وتعالى. ثانيا رفض قرباء السجينة يعتبر من الأسرة، لكنك تجد العم والخال يتفاعلون مع هذه الأسرة، وخاصة أهل الجهل يعني العوام يكثر فيهم، ترى أهل العلم يعذرون الذي عنده معرفة بالله عز وجل وبأن الله يغفر ويرحم ترى عذاب، ولذلك تجد عند العلماء عذر المخطئ. أما الجاهل فإنه يضع من الحبة قبة، ولذلك ترى الجاهل هو الذي أفتى الذي قتل 99 ما لك توبة أبدا، بينما كان العالم بعد ما قتل 100 نفس قال لك ومن يغلق باب التوبة. يعني يعرف العلماء وأهل الوعي يعرفون النصوص يعرفون الشريعة يعرفون رحمة الله سبحانه وتعالى، ما يقول حتى أصدقاء السجينة، لأن المجتمع يتفاعل كله ويتعاون، إذا كان هذا ثقافة المجتمع النبذ والإقصاء والتهميش كلهم سوف يتبرع
بالفراغ فراغ في حياته.
وأيضا مشكلة الفراغ إذا ما وجدت عمل وما وجدت من يويها، لأن بعض السجينات تفقد عملها الأول ثم تأتي إليه وقد طوي الملف ويكون عندها مهنة، فلكن لما تأخرت عطلت هذا المهنة وعطل هذا المشروع، فينبغي إيجاد هذه الحلول التي عرضناها وسوف نذكر لها.
نأخذ اتصال معنا كريمة من الجزائر. أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
فقط في البداية أشكركم على المواضيع التي تفك بين المجتمع وقضايا المجتمع. في الحقيقة أود أن أتحدث عن تجربة رائعة جدا تجول الغربية، وهي تجربة لها فرصة موصلة الدراسة لسجناء الجزائريين في جميع الأطوار
داخل
السجن وهو خريج الجامعة أحيانا. وفقط أود أن أقول أن هذه التجربة قد تعطينا مكتبين أساسيين، هو إعطاء ثقة للسجين في نفسه في أن يخرج مع رصيد علم متألم ويرفع من مستوى الثقافي. شيء آخر هو النظرة الأقل شدة بالنسبة للمجتمع والتعامل أكثر مرونة مع السجين وأكثر احترام له بعد بذل هي وجود المجتمع في التدخل على هذه الشباب. ولكن بعد أن يخرج المجين من السجن فهو يقدم بأن يحاول أن يتحصل على وظيفة، ولكن لا يستطيع لأن تطلب من شهادة السوابق العدلية، فيدفع الطريق عليه برغم النية الطيبة والرغبة الجامحة في أن يكون عضو صالح في المجتمع الجديد. فأود فقط أن تفعل خطوة
شكرا لك. شكرا لك استاذ كريم. شكرا لك. شكرا. نقطتين مهمتين جدا قالتها كريمة. الأولى أن إتاحة الفرصة للسجين أن يكمل دراسته داخل السجن وربما يأخذ شهادة جامعية بعد أن يخرج يكون مؤهلا تماما.
أولا أشكرك يا أخت كريمة من الجزائر، الحقيقة ما ذكرتيه واقتراح والحمد لله يعمل به عندنا حتى في سجون المملكة، فهو أعرف ناس حفظوا القرآن كاملا ومنهم من واصل تعليمه وهذا موجود الحمد لله، وقد بيّن الدكتور علي اللواء الحارثي قبل قليل. أيضا وجد عند السلف الآن استرخص صاحب المبسوط سود جناح فألف كتاب المبسوط 20 مجلدا. ابن تيمية ترى ألف 27 مجلد أو 50 مجلد في السجن. من السلف من تعلم الحديث وحفظ القرآن في السجن. ونخته بنا إشارة في بعض سجون المغرب أو الجزائر الدول المغرب العربي أنهم يقومون بالتدريس وكذا. فأقول هذا موجود وهذه خطة كريمة ورائعة وجميلة ويبغى أن تطور. يعني يريد من المسجون حتى إذا كان مستعجل يأخذ ماجستير دكتوراه
إذا كانت المدة طويلة.
طويلة.
طيب أيضا النقطة الأخرى يمكن تطرق لها الدكتور علي وأنها موجودة لدينا لكن يمكن ليست موجودة في الجزائر اللي هي السوابق. صحيفة السوابق وأنها تلغى كي يستطيع أن يندمج وكي يستطيع أن في المجتمع ويستطيع أن يحصل على وظيفة.
هو هذا الذي ذكر الدكتور علي رائع جميل جدا ومتفق مع روح الإسلام. وفي ترى في الأردن عندهم قضية الدمج في سمى الدمج في السجون الأردنية يعني الدمج بالمجتمع وتدريبه حتى يخرج في الدراسات التي عندي وعندك. فأنا يعني أؤيد هذا أن الماضي ما دام الله عفى عن الماضي الله سبحانه وتعالى الذي خلقه عفى الله عما سلف انتهى الموضوع تجاوز يعني. فينبغي أن نعيده ونفعله في أمورنا. أنتم ذكرتموني الآن بالسؤال الذي ورد بأن هناك في السجن مدارس وفكر ونكرات الحركات حتى الثورية والتحررية والإسلامية والعلماء وأحفظ من الشارع السجون كثيرا وفي كتب ألفت في السجون ألفت في السجون وكان فيها مدارس.
ربما سنتطرق لها هذه إذا وجدنا
مجال
معنا اتصالات. معنا أم سيف من اليمن. أهلا وسهلا.
معكم أم يوسف من اليمن.
أم يوسف أهلا وسهلا. أم يوسف تفضل.
ممكن أكلم الدكتور؟
تفضلي معك الدكتور.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا أم يوسف.
أشكرك هذا الشيخ على هذا البرنامج.
بارك الله فيكم.
أشكركم شكرا جزيلا.
جزاكم الله خير.
وطرح موضوع الحل الطرح جيد جدا.
يا تفضل تفضل يا يوسف نسمعك تفضل.
يوسف احط بالجاتي طيب.
نعم
احط بالجاتي تحسب اثار الجاتي القرآن طيب.
نعم
لما يسأل ما احط بالجاتي تدرس تقول لا احسب من القرآن وجل هذا
كيف يوسف لو اعدتي
احط بالجاتي.
نعم
احسب جزء من القرآن طيب.
نعم
وتقول لما تقرأ من صاحبات كم تحتاجين تقول لهم طيب.
نعم
تقول لهم هذا الرياء.
اها طيب في سؤال اخر او
اتوني اشكر الشيخ
وتقول شكرا لك يوسف. معنا ام فاتن من السعودية.
ايوه
تفضل يا ام فاتن.
اليوم
اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله
دكتور عاي.
نعم
والله اليوم دعوتكم عظيمة جدا لجميع أفراد المجتمع بهذا التسامح والعفو مو بس للسجين للسجين وغير السجين. وأنا أشوف يا دكتور إنه كلنا يجب أن تكون لنا قدوة. قدوتنا سياسة حكومتنا الرشيدة مع من يخطئ في حقه يعترف بذنبه ويستسلم فتعامله أحسن معاملة. تغفر له ذنبه توفر له الراتب تتفقد أحواله تعفو وتصبح وتتجاوز. إذا كان هذا من أخطأ في حق دولة فكيف إحنا بأفراد المجتمع؟ يجب علينا جميعا العفو والغفران والتسامح ما بيننا للسجين وغير السجين.
شكرا لك. جميل شكرا لك جميل جدا. أم يوسف بسرعة تقول لما تحفظ 10 أجزاء اللي هو الرياء عندنا.
أم يوسف شكرا لك. لا بأس إذا أخبرت لي يعني تشجيع أختها ما تحفظ أخواتها. أما إذا هي الأعمال بنية قصدها التكثر والإظهار والتفاخر فالله يحاسبها بذلك وتعتبر الرياء. أم فاتن أشكرك على ما قلت وصدقت فيما ضربت من مثل. أعظم ذلك الرحمن الرحيم الخالق سبحانه وتعالى الذي خلقنا ورزقنا وهدانا ونحن نذنب ويعفو عنا ويرزقنا ويتجاوز عنا بل يبدل سيئاتنا حسنات إذا تبنى بل يفرح بتوبتنا. وكما تفضلت فليعرف أنا ما يقف خادم الحرمين الشريفين يوم على الصفح واللي على من آتى حتى من يعني حمل السلاح وقال يأتون ونعفو عنهم ونتجاوز عنهم وقد حصل الكثير منهم لما حصل عفو رجعوا ودخلوا في المجتمع وأصبحوا في الجامعات وفي الوظائف واندمجوا في المجتمع. هذا كلام سليم ينبغي نحن المجتمع أن تكون عندنا ثقافة التسامح كما قلنا، نعفو ونقبل هذا الأخ وأنه عاد إلينا وأصبح منا، ولا نعين الشيطان عليه، لأن تصرفنا السيء هذا هو إعانة للشيطان، معناه عدل الخطأ، معناه عدل الجريمة، معناه لا نقبله لا نقبله، وقد يكون أفضل منا عند الله عز وجل الأعمال بالخواتيم، والله يبدل السيئات حسنات. صحيح. وشكرا لكم.
ربما أنه هو تاب ونحن لم نتب.
لا
صحيح. معنا محمد من تونس، أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الحمد لله الذي أكرمني وتكلمت مع قبيلتكم تباعا، ولله المنة والحمد حتى يرضى.
شكرا لكم.
أقول في السجناء والله حقيقة أقول أنا قول مفصل، لأن الأمة في هذا الزمان حقيقة أغلبها يمتاز بسوء الفهم وعدم الفهم والفهم المقلوب والفهم السقيم. أرى كل السجناء أو غير السجناء سقوط الأمثال ليس فشل، إنما الفشل هنا ما يتواصل في السقوط. الأمثال كأنه جبل هذا الخطأ. ألو؟
تفضل تفضل.
وكأن الإنسان كل فسد من آدم خطاء. الذين ربي قدر أنهم يدخلوا السجون، ولكن الله سمعت أن الذين يدخلون السجون يتبرع بعض الناس يتبرعوا منهم. هذا فهم سقيم، هو رفضه والنبي نجاة من الكفر هو رفض مرتب ما عادة لي يجري سيفا من النار. أنا أقول كل الإنسان بطبعه حتى إنما رحم ربي سبحانه وتعالى، إنما الرحم والمعصومون هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإذا قولنا سقوط الإنسان ليس فشل، إنما الفشل حينما يتوقف السقوط. الإنسان لكل جواب كبوة سبحان الله، يا مولانا يغفر لنا عبادي، ولكن الإنسان متنطعون لست أدري لماذا الأمة من الذي جرى لها.
رائع يا سيد محمد، شكرا شكرا لك. الفشل في التواصل في الخطأ رائع جدا. يقول محمد من تونس أن الفشل هو التواصل في الخطأ.
أول أشكرك يا محمد، أنت صديق يعني دائما البرنامج، وأنت من تونس التي يقول فيها شاعر: يا تونس الخضراء جئت بشاعر وعلى لساني وردة وعلى جبيني وردة وكتابه. أنا جئت بوردة وكتاب، أما الوردة فالتحية ونرد عليك بأحسن منها، وأما الكتاب فهو يعني المفهوم الإسلامي الذي تفضلت به وصدقت. فينبغي علينا يا أخي أن لا نواصل الخطأ ولا نواصل يعني في صراحة نتنطع في الدين.
صحيح.
إذا زدنا على الشريعة معنا ترطعنا. يقول صلى الله عليه وسلم: هلك المترطعون، هلك المتعمقون، هلك المتفهقون، هلك المتشدقون. إذا زدنا على ما أراد الله ما كتب الله فنحن قد أخطأنا الشريعة. الله عفى، الله يسامح، الله علم عليم سبحانه ضعفنا وعجزنا. ينبغي أن نتعامل يا إخواني بالشرع وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. يأتي الإنسان القاتل والمشرك عابد الصنم ويسلم. الآن عكرمة بن أبي جهل وكان قاتل وكان يعبد الصنم وكذا، لما أتى إلى الرسول عليه وسلم بعد ما هرب ورجع من اليمن، تدري ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: مرحبا بالراكب المهاجر. كذا في الصحيح، في حديث صحيح: مرحبا بالراكب المهاجر. فهذه الأسماء لابد نبدلها بأسماء، ولابد نحتضن هؤلاء في المجتمع حتى يرحمنا ربنا سبحانه وتعالى كما يرحم عباده.
صحيح. معنا أم عبد الله من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا عبد الله؟
أهلا وسهلا ومرحبا.
يا رب العالمين، كل نبض مش منتجين نبض.
نعم.
أحد جرائد الكتب لسبعة عشر سنة وليس للبن.
مهم.
وسمعت نبض، ما تقدر المجتمع هذا النبض، وكيف تقدر
سجن 17 سنة؟
سجن 17 سنة نبض بدل البن الشائع وهو مغلوب. ما تقدر المجتمع؟
وما قبل
وهذا وهذا النبض.
نعم. نعم شكرا لك يا ام عبد الله، شكرا لك. والله يبدو انها تقول ان احد اقاربه من سجن 17 سنه وخرج وهو خلاص كبير في السن وهو مظلوم ايضا، يعني هو خرج كبير في السن ومظلوم وظل خرج وهو مظلوم وعليه النظره الدينيه لانه سجين.
شوف اخت ام عبد الله، ام عبد الله الان الله لا يضيع عنده شيء سبحانه وتعالى، يعلم الظالم والمظلوم ومن اتاه اضطهاد ومن قصي حقه، لن يضيع اجره عند الله سبحانه وتعالى. لكن انا اتكلم في خطاينا كمجتمع نحن، مثل هذا اذا خرج واخذ العقوبه اتى بصفحه جديده وينبغي أن يحتوى، خاصة إذا كان كبير، ترى الشيخ الكبير وحامل القرآن والسلطان المقصد له حقوق على المجتمع.
نعم.
حتى ولو كانت هذه الخطأ، لكن كبير السن في سن والدنا لابد من يحتفى به. ثم إن الإنسان قضى مدة كبيرة 17 سنة
ومظلوم. نعم.
ومظلوم كما قالت. فإن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى يهدي قلوبنا ويجعلنا نرحم عباده.
كنقطة أخيرة، لأنه يبدو لدينا دقيقتين أو ثلاث، الإعلام، الخطباء، المؤسسات التربوية، الشركات بما أن لديها ميزانيات للمسؤولية الاجتماعية، كل هؤلاء ما هي مسؤوليتهم في تغيير النظرة أو الازدراء للسجين؟
هو أن نعلم أننا كلنا في سفينة واحدة.
نعم.
وأن كل واحد مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن بني جنسه، وهذا له حق الإسلام. يعني نعم. كل حتى السجين إذا خرج هو حق للمسلم، عليه حق المسلم. إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا ما تتبع جنازته، وإذا احتاج تواسي وتقف معه. هؤلاء المسلمون يا إخوة، ما علينا من الأحكام السابقة، أمس انتهى، مات أمس من فيه، نحن أبناء اليوم. ينبغي على الإعلامين أن يقدم رسالة التسامح والعفو، ويخبر الناس بصفات الواحد الأحد، وأن الله يغفر الذنب وبحديث التوبة. وأيضا العلماء دورهم التوجيه. ترى الذي يأتي بهذا القصاء هم الأسر الجاهلة، الأسر الأمية، الأسر غير متعلمة. والله أنا أعرف بعض العلماء، يعني إذا تكلم العصاة تكلم له برقة، حتى تجد العاصي هذا سبحان الله كأنه طالب علم، وتجد حتى يبين حديث التوبة للناس ويبين القصص، وقد بينت في القنوات الفضائية وفي الدروس والمحاضرات. ينبغي أن يكون عندنا أيضا رجال الأعمال كما لما ذكرتهم، ينبغي أن يكون هناك دور للتأهيل، أن يشاركوا بما فتح الله عليهم سبحانه وتعالى، يعني يكون هناك نسبة مثلا للسجناء، مثل ما نسبة السعودة لو كان نسبة في المئة يجعلها التاجة لتوظيف السجين. وهذه خطة مباركة. حتى يعني لا يعودنا مرة ثانية الخطأ، لأن وجد البطالة، الفراغ، الفقر هي من أسباب الجريمة.
أيضا يا شيخ، لو تقديم القروض، لو كان هناك برامج لتقديم القروض لكي يمارسوا التجارة ويدخل في دوامة المجتمع،
القروض ويكون هناك بطاقات تخفيض يتصدق بها التجار لهم، فيها تخفيض الأسعار، فإن الله سبحانه وتعالى يجرهم على ذلك. وهؤلاء من المستضعفين الذين خرجوا من السجن، خرجوا بقلوب رقيقة وبهم منكسرة، وقد أخذوا عقوبات، ينبغي نرحمهم مهما كان. حتى صاحب الذنب نرحمه. يقول صلى الله عليه وسلم: إنك لسترت بطرف ثوبك. الذي يقع في الذنب يقول ابن القيم: انظر بنظرين، نظر القضاء والقدر، ونظر أنه عدل له حق الإنسانية معك، فوقع في الذنب يزال أخوك. فالله يغفر لنا وجميع المسلمين
والمسلمات. يبدو أن الوقت انتهى. في الدراسة 69% من السجناء بلا عمل ولا دخل، البطالة سبب مهم، وهذا سيكون عنوان لحلقتنا القادمة، وأن هناك إنسان على الهامش. شكرا جزيلا لك يا شيخ، وشكرا لكم أيضا أنتم أعزائي المشاهدين. إلى حلقة قادمة بمشيئة الله، نترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وسهلا والسلام عليكم، وتحية من لا تزاق إليكم. أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم.
إنسان يتمتع بالقدرة والقوة والنشاط، ولكنه على الهامش، هل هو خطره أم خطأ المجتمع؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة من برنامج السلام عليكم، مع فضيلة الشيخ الدكتور عادل بن عبد الله القرن.